الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم أفلا يتدبرون القرآن. وما يزال الحديث موصولا عن قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح في قضية التعليم والتعلم. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصفة الأولى في العالم، وهي العبودية التي وردت في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا. واليوم سنتحدث عن الصفة الثانية، وهي الواردة في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. والصفة الثالثة: وعلمناه من لدنا علما. وعن هاتين الآيتين سنتحدث ونذكر ما فيهما من دلالات. أولا، في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا، نجد هنا بيانا للصفة الثانية وهي الرحمة، وهذا مؤهل آخر أعطاه الله عز وجل لهذا العبد الصالح. وحتى لو كان المقصود بالرحمة هنا النبوة كما قال الجمهور، فإن الرحمة بمعناها المعروف باقية، لأنها من صفات الرسل والنبيين، وهم معلم الناس، وهم الذين يدعونهم إلى الخير، وهم القدوة في التربية والتعليم. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. مع أن بعض المفسرين قال إنه ليس بنبي، بل هو عبد صالح آتاه الله رحمة وعلما، ولو كان نبيا أو رسولا لذكر عنه ذلك كما ذكر عن غيره. فعلمنا من هذا أن ذكر صفة الرحمة له مدلوله الذي له علاقته بالتعلم. لذا كانت الرحمة من أهم صفات المعلم الناجح، ومما يكاد يتفق عليه جل الدارسين هو موضوع الرحمة في المعلم، ونعني بذلك عطف المربي ولينه وشفقته على الناس وإحساسه بمعاناتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم، وتقديره لذلك عند التوجيه والتكليف وعند التعامل والمحاسبة، بحيث ينظر إلى المتربي من خلال قدراته وطاقاته. وفي قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا، في ذكر الإيتاء هنا الذي هو الإعطاء بيان لأمر خاص يتعلق بالإيتاء خاصة، فإنه ورد في القرآن في شأن المعنويات أكثر من وروده في شأن الماديات، ولذلك ذكر مع الحكمة والعلم والرحمة والملك، كما ورد هنا في قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. وجاء التعبير هنا بالفعل المبني للمعلوم دون أوتي بالفعل المجهول، مما يؤكد الاهتمام بالمؤتى. وكل موضع ذكر فيه وصف الكتاب آتينا كما يقول الأصفهاني فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأن أوتوا قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول، وآتيناهم يقال في من كان منه قبول. فهذا دليل على مكانة العبد الصالح عند ربه وعظم ما آتاه الله عز وجل من العلم. ثانيا، في قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، بيان للمؤهل الثالث وللصفة الثالثة وهي العلم، وهي بلا شك مؤهل مهم لا بد أن يكون في العالم، وهي هنا علم مميز خاص لا يوجد مثله عند موسى عليه السلام. يدل على هذا قول العبد الصالح لموسى عليه السلام كما في الصحيح: قال يا موسى إني على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه. وهنا لا بد من عقد موازنة إضافة إلى ما سبق عرضه بين هاتين الصفتين العظيمتين، صفة الرحمة وصفة العلم. وبيان ذلك هو في النقطة الثالثة من هذا التحليل، ونقول في ذلك أن الرحمة قد من الله بها على العبد الصالح بكلمة آتيناه، بينما العلم ذكره الله عز وجل بكلمة علمناه، ووصف الرحمة بأنها من عندنا، بينما وصف العلم بأنه من لدنا، كما نجد أن وصف الرحمة وهو من عندنا قد تأخر عنها فقال رحمة من عندنا، بينما تقدم وصف العلم عليه في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. فما سر كل ذلك؟ كل هذه الفروق اللفظية لا بد من تفسيرها لنعرف أسرار هذا التمايز بين العلم والرحمة، خصوصا فيما يتعلق بعملية التعلم. إجابة على ذلك يمكن أن نقول تشترك صفة الرحمة والعلم في أن أفعالهما ماضية، آتيناه علمناه، وهذا يدل على ترسخ هاتين الصفتين في هذا العالم، لأن الماضي يدل على ثبوت الصفة بخلاف المضارع لو قيل نؤتيه نعلمه. أما عن سر وجود عند مع الرحمة ولد مع العلم، فلأن عند والله أعلم وإن كانت تدل على القرب، لكن لدن أكثر دلالة على القرب منها، فلدن أدل على الخصوصية من عند ويعبر بها عما ظهر، ولدن يعبر بها عما بطن. وقد ذكر أنه يفهم من فحوى من لدن ومن تقديمه على علما اختصاص ذلك بالله سبحانه وتعالى، كأنه قيل علما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا، وفي اختيار علمناه على آتيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم ما فيه. وعلى هذا فتكون الرحمة عطية عامة وهبة ظاهرة، فإذا ارتبطت بالعلم كانت أفضل ما يكون في المعلم، ولا بد أن تبرز هذه الرحمة على سلوكيات العبد وتظهر في أعماله، بينما العلم يعد هبة خاصة، كما يشير إلى ذلك العلم الموجود عند العبد الصالح. وقد قدم الله سبحانه وتعالى إيتاء الرحمة على الاتصاف بالعلم، وهذا يدل كما ذكرنا على أن صفة الرحمة من صفات المعلم المهمة، ويمكن الاسترشاد بذلك أي بذكر الرحمة أولا على سبق التربية على التعليم، وأن يكون من مهمة المعلم التربية أولا، ولن تصلح تربية دون خلق الرحمة، ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى معها الإيتاء دون الإعطاء، ثم يأتي بعد ذلك الجانب المعرفي المتعلق بالعلم. وهذا واضح في علاقة موسى عليه السلام مع العبد الصالح فيما سيأتي من أحداث. وفي قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، نجد أن هذا هو أول خطاب يرد في القصة بعد لقي موسى عليه السلام للعبد الصالح، وبعد ذكر تلك المؤهلات الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا. ونجد أول كلمة نطق بها موسى عليه السلام هي هل، وهي أداة السؤال الذي هو مفتاح المعرفة، وهي تدل أيضا على أن طالب العلم وهو موسى عليه السلام هو الراغب في التعلم، لا أنه مفروض عليه، فهو يتلقاه بشغف ورغبة. وهل هنا سؤال لطيف يحمل أدبا جما يتناسب مع أخلاق النبي الكريم موسى عليه السلام، فهو الآن في موطن الطلب، ولذا فهو لا يأمر ولا يعنف، فلم يقل لما لا تعلمني أو متى تعلمني، بل قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفي هذا من الأدب صور عديدة، منها قوله هل وهي استفهام ومقصود به العرض، وقوله هل أتبعك، وذكر الاتباع ليشعر معلمه بتقديره له وحفظه لمكانته، فأنا أتبعك لأتعلم منك، ولعل في طلبه الاتباع استغناء عن صحبة غلامه الذي لم يعد له ذكر، فهذه صحبة جديدة مناسبة للموقف الجديد، وهذا الاتباع يوفر لموسى عليه السلام القرب المادي من معلمه، وهو من وسائل الاتصال الفعال بين المعلم والمتعلم، والسفر يوجد بيئة مناسبة لاستمرارية هذا القرب وهذا الاتصال في مواقف متنوعة. وقد أدرك المربون هذا الأمر وما له من تأثير إيجابي على المتعلمين، ولعل في قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما يؤيد هذا، حيث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ابتسم في وجهي، رواه البخاري. هذه العلاقة المستمرة بين العالم والمتعلم المتمثلة في قضية الاتباع واضحة في كلمة اتبعك التي ذكرها موسى عليه السلام في بيان تعلمه من العبد الصالح. ونقف عند هذا الحد لنكمل في الجلسة القادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.